الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال مؤلفه رحمه الله تعالى: باب جامع الوضوء. قال حدثنا لك عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابه فقال: اولا
مالك بن انس رحمه الله في موطا فيما يرويه يحيى بن يحيى الليثي عنه قال: حدثني يحيى، وهذا القائل هو ابنه ابن يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، وهذا مرسل، لكن الحديث وصله ابو داود من روايه مسلم بن قرط عن عائشه رضي الله عنها، وفيه قال: اولا يجد احدكم ثلاثه احجار، في دلالة على وجوب ثلاثة أحجار في حال الاستجمار بالأحجار، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، وإن كانت هذه الرواية رواية مسلم من قرط وفيه لين، لكن ثبت في حديث سلمان صحيح مسلم: وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وكذلك حديث خزيمة بن ثابت عند أبي داود أنه أمر أن يأخذ أحد ثلاثة أحجار، كذلك في حديث أبي هريرة إسناد صحيح عند أبي داود وكان يأمر بثلاثة أحجار، وهذا الأمر في الاستنجاء ويشرع للمسلم أن يستعد بها، يعني إن كان المكان الذي حوله ليس فيه أحجارا يأخذها معه، وإن كانت الأحجار حوله فلا بأس أن يأخذها بعد ذلك. وجاءت رواية فيها ضعف عند ابن عدي أنه عليه الصلاة والسلام قال وأعد النبل، وهو جمع نبلة وهو الحصى، وفي الاستعداد، لكن الرواية ضعيفة، إنما من الأخبار قال أولا يجوا عندكم ثلاثة أحجار، وهذا هو الصواب. سيأتي عن حذيفة رضي الله عنه أنه أنكر ذلك صوم ما دلت عليه السنة. أما بالماء فالواجب هو الإنقاء، أما بالأحجار ونحوها فيجب ثلاثة أحجار ولو أنقى بحجرين، وأيضا كل ما يحصل به الإنقاء من طاهر جامد قالع فإنه في معنى الأحجار من المناديل والتراب ونحو ذلك، ولعل يأتي أيضا إشارة إليه في بعض الأخبار فيما نهي عنه مما لا يستنجى به من البعر والعظم، فدل على أن غيره يجزئ. حدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا إسناد على شرط مسلم، ومسلم يروي بهذا الإسناد كثيرا من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وعبد الرحمن أبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب مولى بن حرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا ساقه المصنف رحمه الله لما فيه من الوضوء، لما فيه من ذكر الوضوء وفضل الوضوء. أما أوله في قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن شاء الله بكم لاحقون، هذا في دعاء المقبرة، ورد في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك أيضا ورد في حديث بريدة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. كذلك أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أتاكم ما توعدون وغدا مؤجلون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وأيضا ورد في حديث ابن عباس عند الترمذي مثل حديث بريدة إن قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه الأخبار يقول ما تيسر منها، وهل يجمعها؟ إذا قالها كل واحد وحده لا بأس، ولو أردفه بالآخر فلا بأس، لأن هذا من الدعاء الذي يشرع أن يقال للأموات عند زيارة المقابر، ويشرع الاجتهاد في الدعاء لهم، وليس من أدعية الخاصة بمكان أو زمان، بمعنى أنه لا يجمع أكثر من دعاء إذا ورد فيه أنواع مثل دعاء الاستفتاح ومثل التشهد نحو ذلك، يختار واحدا منها، وإن لازم ما جاء في أكثر النصوص كما هو اختيار كثير من العلم كان حسن. وددت أني قد رأيت إخواني، أو قد وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا يا رسول ألسنا بإخوانك، وهو قول ألسنا بإخوانك، هذه يعني ألسنا إخوانك، لكن هنا جرت لفظا وهي منصوبة لأنها خبر إخوانك، والباء إذا دخلت على الخبر وسبقت بنفي، هنا إذا دخلت عليها الباء وسبقت بنفي فإنها تجر لفظا وهي منصوبة من جهة المعنى في المحل، منصوب من جهة المحل، ألسنا إخوانك أو بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، يعني لكم الرتبة العليا لكم، ويلزم من الصحبة الأخوة، لأنه إذا كان في الوصف الممدوح إذا كان مشتملا على وصفين وأحدهما أعلى فإنه يذكر الأعلى، فالمعنى أن لكم الوصف الأعلى وهو الصحبة، أما الأخوة فهي أخوة عامة، إنما المؤمنون إخوة، وإن كان من تأخر يكون له من الفضل والأجر والخصوصية لبعض المعاني الخاصة، لكن قال أنتم أصحابي، فذكرهم بالصفة العليا. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم، الفرط هو السابق على الحوض. فقالوا يا رسول كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ ثم ذكر قال أرأيت لو كان رجل خيل غر محجلة، الغرة هي بياض في جبهة الفرس في خيل دهم، الدهم والبهم قيل هو السواد، وقيل إن الدهم هو السواد الذي يخالطه بياض، والبهم التي لا يخالطها لون آخر، وهذا أحسن، لأن الأصل أن التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من المعنى، أن بعض الخيل دهم وبعضها بهم بمعنى أنها سواد خالص. ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، غرا حال من فاعل يأتون من الواو في يأتون، غرا محجلين، وأن الغرة والتحجيل، وهذا هو النور الكائن في مواضع الوضوء، أنا فرطهم على الحوض. وثم أخبر أنه يذاد عن حوضه رجال كما يذاد البعير الضال، هذا ثبت في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، حديث سهل بن ساعد وأنس بن مالك، كذلك حديث سهل بن ساعد وأنس بن مالك في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري البخاري وأبي هريرة في البخاري، حديث كثيرة في هذا الباب متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. وناديهم ألا هلم، ألا هلم، هلم هذا اسم فعل أمر الله تعالى، هلم ينادى بها الواحد والجماعة والإثنين، قال هلم للواحد وهلم للإثنين وهلم للجماعة، هذه لغة الحجاز وهي التي جاء بها القرآن، هلم كما في قوله هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله قد حرم، أن الله قد حرم هذا. ومن أهل العلم من يصرفها بحسب المخاطب، إن كان المخاطب واحد قال هلم، وإن كان اثنين قال هلم، إن كان جمعا قال هلموا، وإن كنا نساء قال هلممنا، هلم. وهذه اسم فعل أمر كما تقدم، وإذا كانت الواحد ففاعلها الضم المستتر وهو خطاب الواحد، وإن كان الخطاب الجماعة كذلك. فأقول سحقا، سحقا لمن بدل، سحقا سحقا يعني بعدا وهلاكا لمن بدل بعدي. والشاهد من قوله في الحديث غرا محجلين من أثر الوضوء، وأن الوضوء عبادة وأنه مشروع، ولهذا سيأتي في بعض الأخبار ما يدل على أنه عبادة وأنه يجب له النية. حديث عثمان رضي الله عنه إسناده على شرطهما وهو في الصحيحين، وهذا حديث أبي هريرة هذا الذي قبله أخرجه مسلم، حديث هريرة الذي قبله قوله سحقا سحقا هذا الحديث كماله أخرجه مسلم كما تقدم إشارة إليه في شواهد في ذكر دعاء زيارة المقابر. حديث عثمان رضي الله عنه أنه جلس على المقاعد، وهي مكان مثل الدكة أو المصطبة التي يجلس عليها تكون خارج المسجد، ربما جلس في عثمان فيما يظهر لأنه قال على المقاعد كان يعتيد الجلوس عليها، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ رضي الله عنه، يريد أن يظهر أمر الوضوء حتى يتبين للناس السنة في الوضوء. ثم قال والله لو حدثنكم فيه القسم على الشيء الذي يفعله الإنسان من باب تأكيد المقام حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه، هذه رواية الموطأ لولا أنه، رواية الصحيحين لولا آية، لولا آية يعني إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وهذا أصح أنه لولا آية، لكن رواية يحيى بن يحيى وابن بكير لولا أنه بالنون والضمير، والرواية الأخرى لولا آية بالياء وتاء التأنيث، وهذه أصح من جهة الرواية. وكذلك راوي عروة بن الزبير قال الآية وهي قوله سبحانه الذي تقدم إشارة إليها إن الذين يكتمون ما أنزل من بينات الهدى. وأما قول لولا أنه في كتاب الله، لولا أنه في كتاب محدثكموه، قال الحافظ الذي أوقع في هذا الوهم هو ما جاء في هذه الرواية في كتاب الله في رواية الموطأ، وكذلك عند مسلم، فتوهم الراوي أنها آية ذكر في هذا المعنى مشار إليها في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من من يتوضأ الحديث، وفيه فضل الوضوء وأنه مكفر وأنه يغفر للعبد ما بينه وبين الصلاة الأخرى، وجاء مقيدا في رواية مسلم: ما لم تؤتى الكبيرة، ما لم وذلك الدهر كله، وأن هذا في الصغائر عند جماهير العلماء. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية. هذا ظن من مالك رحمه الله، وجزم عروة وهو الراوي عن حمران مولى عثمان بأنها تلك الآية في تحريم كتمان العلم، وهذا الحديث في الصحيحين كما تقدم. ورواه الشيخان من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير، لكن هنا مالك رواه عن هشام ابن عروة. حدثنا مالك عن زيد بن أسلم العطابي عن عبد الله الصنابحي، الصنابح بطن من مراد، والصنابح اختلف فيهم لعل تقدم الإشارة إليه، وهم على المشهور ثلاثة: عبد الرحمن بن عسيلة هذا صحابي هذا تابعي باتفاق، والصنابح بن الأعسر هذا صحابي بالاتفاق، واختلف بعبد الله الصنابحي، قيل تابعي وقيل صحابي، ورجح بعضهم أنه هو عبد الرحمن بن عسيلة، وأن كنية عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، فوهم بعضهم فجعل هذا سماه عبد الله الصنابحي، سماه عبد الله بكنيته، فأخذ من قوله أبو عبد الله فسمى هذا عبد الله، وإلا فعبد الله الصنابحي هذا هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة، لكن ظاهر ما جاء في بعض الطرق يدل على أنه صحابي، وقد رجحه بعض الحفاظ. على هذا إذا كان صحابيا فالحديث متصل، وإن كان تابعيا فهو مرسل. الحديث وفيه فضل الوضوء، ووجه الدلالة أيضا أنه عبادة، وإذا كان عبادة وجبت فيه النية، وفي خروج الخطايا من فيه ومن أنفه، ودلالة أيضا على المبالغة في الاستنشاق، لأنه يجتهد في إزالة الأذى ويجتهد أيضا في نزول الخطايا، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه. هذا لا دلالة فيه على أن الأنف غير الوجه وأنه لا يدخل وجه، لا، إنما هذا يريد بيان مواضع خروج الخطايا، وإلا فالوجه داخل فالأنف داخل في الوجه. ولهذا لما قال سبحانه: يا أيها الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية دخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، دخل فيه المضمضة والاستنشاق، لكن هذا بيان مخارج، لأن المنافذ الفم والأنف، وكذلك ذكر في الرواية الأخرى العينين حتى تخرج، نعم هنا، فإذا خرج غسل وجه خرج خطايا وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، ذكر العينين، والعينين باتفاق داخل في مسمى الوجه، فإذا غسل خرج الخطايا من يديه حتى تخرج تحت أظفار يديه. في الرواية الأخرى: مع الماء أو مع آخر قطر الماء، مع الماء أو مع آخر قطر، يعني لا زالت الخطايا تنزل حتى لا يبقى إلا قطرات، وأنه ليس شكا كما على الأظهر والله أعلم، وأنه ذكر في الحديث بداية الماء ونهايته، فبدايته ينزل كأنه يصب، والنهاية يكون قطرات، وهنا أجمل، فإذا مسح برأسه خرج الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، وفي دلالة على أن الأذنين من الرأس، وهذا مذهب بحنيفة خلافا للجمهور الذين قالوا إنهما تمسحان بماء جديد، الصواب
أنهما تمسحان بماء الرأس والأذنان من الرأس كما في حديث أبي أمامة حديث جيد له أكثر من 8 طرق فهما من الرأس. أما رواية أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه خلاف الماء الذي رأسه عند البيهقي والحاكم هذه الرواية وهم. الصواب ما عند مسلم أنه غسل مسح رأسه بماء غير فضل يديه إلى أن ذكر غسل بجنيه حتى يخرج من إحدى فرجيه ثم كان مشه إلى المسجد وصلاته نافلة لأنه خرج نقيا من الذنوب والخطايا. ثم ذكر رواية أخرى هذه رواية وهي عند مسلم أيضا نفس الحديث المتقدم وفيه حتى يخرج نقيا من الذنوب وفيه مع الماء أو مع خلقة الماء. قال ابن عبد البر والباجي إنه شك من الراوي وذهب بعض العلم أنه ليس شكا وهذا لعل أقرب لأنه مع الماء هذا بدايته أو مع آخر قطر ماء هذا في النهاية أنه ينزل قطرات وفي دلالة على أنه عبادة كما هو قول الجمهور خلافا للأحناف الذين قالوا لا تشترط للوضوء النية. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت صلاة العصر فالدم سفاه وأقبل بيده فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغفر في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس فرأيت ما ينبع من تحت أصابعه فتوقع الناس حتى توضؤوا من عند آخره. قال حدثني عن مالك بن عبد الله المدني المجمل أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحسن وضوءه مخارجا عامدا إلى الصلاة فإنه من صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة ويمحى
حدثني عن مالك عن إسحاق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك وهذا الإسناد على شرطهما والحديث عند البخاري وقد جاء فيه قصتان على الصحيح قصة أنهم 70 و80 وقصة أنهم كانوا زهاء 300 وفي حان صلاة العصر ولهما وهذا الحديث صحيحين هذا حديث أنس في الصحيحين أيضا وفي الرواية في الصحيحين وهو بالزوراء وهو موضع سوق المدينة فالتمس الناس وضوءا بدلالة على أنه لا يجب الوضوء إلا عند دخول وقت الصلاة فلم يجدوا بدلالة على البحث عن الماء وأن من لم يجد الماء عليه يبحث ولا يتيمم مباشرة كما قال فلم تجدوا ماء فينظر فلو لم يبحث وجد الماء لكان مفرطا ولا يقال إنه لم يجد الماء إلا إذا كان قد بحث. وفي فوتي الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء الوضوء بالفتح هو الماء والوضوء بالضم هو نفس أفعال الوضوء فوضع في ذلك الإناء يده حتى تظهر بركة وضع يده في الماء عليه الصلاة والسلام ثم أمر الناس يتوضؤون منه يعني إناء صغير لا يسع اليدين وضع إحدى يديه عليه الصلاة والسلام. قال أنس فرأيت ما ينبع من تحت أصابعه وهذه الرواية هي الأكثر في الروايات أن الماء نبع من تحت أصابعه معنى أن البركة نزلت في الماء وقال بعضهم إن الماء نبع من نفس الأصابع وصارت أصابعه كالعيون هذا جاء في رواية الطبراني من أصابعه من أصابعه، ورجحها بعضهم، لكن ظاهر رواية الصحيحين أن البركة نزلت في الماء ببركة وضع يده عليه الصلاة والسلام فيه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخره، يعني حتى توضأ الجميع إلى أن توضأ من هو في الآخر، وأنه لم يبقى أحد إلا ناله من ذلك الماء والماء على حاله. وتقدم أيضا في قصة أخرى أيضا في الزوراء وأنهم زهاء 300. حدثني عن مالك عن نعيم عبد الله المدني المجمر، وهذا ثقة من الثالثة، مولى العمر رواه الجماعة، يقال له المجمر ويقال لأبيه أيضا المجمر لأنه كان يطيب المسجد، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامل الصلاة. في إحسان الوضوء، إحسان الوضوء نوعان: إحسان واجب وهو أن يغسل كل عضو، وإحسان مستحب وهو أن يغسل أعضاءه ثلاثا إلا الرأس يمسحه مرة واحدة ذهابا وجيئة والرجوع إلى الناصية، فإنه في صلاة ما دام يعود إلى الصلاة، فإنه في صلاة ما دام يعمل الصلاة، ما دام خروجه وقصده لأجل الصلاة لم يخرج من بيته لأمر. فلو خرج مثلا من بيته لأمر أو لعمل ثم قال أصلي، هذا لا شك رتبته ليست كرتبة من كان الذي خرج، والهدف الصحيحين لا ينهزه أو لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتي حسنة. في الصحيحين أنه يكتب له إذا مشى يكتب له بكل خطوة حسنة ويمحى عنه بكل خطوة سيئة، وهذا موقوف، هذا موقوف عن أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة، ومثل هذا لا يقال بالرأي لأنه ثبت مرفوعا الصحيحين عن أبي هريرة، لكن هذه الرواية أو يعني هذه الرواية تحمل على أن المراد بالخطوة التي تمحو الخطوة التي فيها حسنة وهو حينما يرفع ويضع، فإذا رفع رجله يرفع الله درجة، وإذا وضعها محى الله عنه سيئة، فإذا سعى سمع الإقامة لم يسعى فلا يسعى. فالسعي المراد هنا السعي الركض أو المشي، أما السعي المعنوي هذا مطلوب: يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي هذا سعي العمل، سعي القصد، سعي النية، سعي الرغبة في الخير، هذا مطلوب. إنما المراد هنا فلا يسعى السعي بمعنى الإسراع في المشي، ولهذا في الصحيحين: فلا تأتوها وأنتم تسعون وامشوا عليكم السكينة، الحديث: فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، كما حديث أبي موسى صحيح البخاري: أعظم الناس أبعدهم فأبعدهم مشرق، كذلك أيضا رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، حديث جابر صحيح مسلم: بني دياركم تكتب آثاركم، حديث أبي بن كعب في ذلك الرجل الذي كان بعد المسجد الحديث: وفيه إني أريد أن يكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما أتيت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أعطاك الله ذلك كله، قد أنطاك الله ذلك كله، وأصله في صحيح ومسلم. والأخبار بهذا كثيرة في فضل المشي إلى المساجد، لكن لا يقارب بين الخطى على الصحيح، يمشي على هيئته وهينته بدون تكلف في مقارب الخطى. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى، من أجل كثرة الخطى. والحديث الصحيحين مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محتمل أنه من نعيب أنه وقفه، ويحتمل أن أبا هريرة رضي الله عنه تارة يذكره موقوفا وتارة يذكره مرفوعا، هذا يقع لراوي الحديث يسكت عن رفعه لأنه معلوم مشهور لمن يحدثه بالحديث. ثم ساق وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد المسيب يسأل عن وضوء الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد رحمه الله، وروى ابن أبي شيبة، وهذا فيه نظر، يعني حتى المعنى فيه نظر، يقول: إنما ذلك وضوء النساء، لا فرق بين وضوء النساء والرجال، هذا الأصل، ولا خصوص إلا بدليل، لا خصوص، فإذا كان فوضوء النساء ووضوء الرجال واحد، لكن كأنه خفيت عليه السنة رضي الله عنه في هذا، وثبت عن النبي عليه أنه كان يستنجي في عدة أخبار، كان يستنجي بالماء. وحذيفة صح عنها أيضا عند ابن أبي شيبة أنه قيل له في الاستنجاء بالماء قال: إذا لا تزال يدي في نتن، لا تزال يدي في نتن. والصواب أنه يجوز الاستنجاء بالماء، بل الماء يكون أكمل، والأكمل أن يجمع بينهم، بأن يعني يستنجي بالتراب والأحجار يستجبر بها، ثم بعد ذلك يتبع الماء يجعل مطهرين متتاليين التراب ونحوه، ثم بعد ذلك الماء. ثم ساق حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا شرب الكلب، هذا لفظ البخاري، في اللفظ الآخر إذا ولغ الكلب، وهذا إذا شرب لفظ مالك هو الأظهر، إذا ولغ الكلب في نحر فليغسله 7 مرات، دلالة على وجوب الولوغ، وجوب الغسل من ولوغ الكلب. إذا ولغ الكلب ولوغه بأن يدخل لسانه في الماء ويحركه، شرب أم لم يشرب؟ ولهذا كلمة شرب يدل على أنه لو ولغ ولم يشرب فإنه لا يلزم هذا فيه نظر، الصواب أنه إذا ولغ شرب أو لم يشرب، ولهذا كانت رواية الولوغ أصح من رواية الشرب، رواية الشرب عن مالك اختلف عليه في هذا رحمه الله، فإذا ولغ سواء شرب أو لم يشرب، هذا رواية إذا شرب فلينا أحدكم، الإضافة هنا ملغية كما يقولون، سواء كان في إنائك أو إناء غيرك، وإذا كان الماء قد ولغ فيه الكلب فإنه يجب غسله 7 مرات، وجاء في صحيح مسلم أولهن بالتراب، وعند أبي داود 7 بالتراب، وجاء في رواية إحداهن أولهن، وهذه رواية بالشك، وجاء عند مسلم حديث عبد الله المغفل 8 بالتراب، والصواب أن هذه الروايات ليست التقييد إنما للتمثيل، وهذه قاعدة عند أهل الأصول، إذا كان المطلق له عدة مقيدات فإنه يعلم أن هذه المقيدات للتمثيل وليست التقييد، لأنها تتناقض، لو قيل هذا مقيد وهذا مقيد تناقضت، فعلم أنه لا يقصد غسلة من الغسلات، مرة قال 8، مرة قال 7، مرة قال الأولى، فبأي غسلة وضع التراب فإنه يحصل المقصود، والتراب واجب على الصحيح ولا يجزئ غيره لما في ولوغ الكلب من اللزوج التي لا يجيرها إلا التراب. حديث وحدثني عن مالك أنه بلغه، وهذا بلاغ عن مالك رحمه الله، وقد رواه أحمد بن واجب ولاية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وهذا فيه انقطاع، ولاية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان هذا منقطع، وقد وصله بن واجب رحمه الله من رواية أبي كبشة عن سالم عن ثوبان، وكبش السلولي عن ثوبان، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن ماجه برواية الليث بن أبي سليم. استقيموا على الإيمان والطاعة، ولن تحصوا أعمال مهما كان، لن تحصوا الأعمال، إنما سددوا كما في الصحيحين حديث عائشة وحديث هريرة، سددوا وقاربوا، قاربوا سددوا إن أمكن السداد، وقاربوا السداد كالرامي الذي يرمي الرمية يجتهد في أن يسدد أو يقارب، والذي يقارب قريب أن يسدد بمعنى أن يصيب. واعملوا ولن استقيموا ولن تحصوا واعلموا واعملوا استقيموا ولن تحصوا، في رواية بعض الروايات واعلموا الرواية المعروفة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، لكن العلم مراد به العمل، العلم مراد به العمل، كما في الصحيحين اكلفوا من العمل ما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا، عند مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا. والأخبار أيضا في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر بالنفق النفس كثيرة، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنه حينما يتوضأ في كل حال إذا أصابه الحدث توضأ. وفي حديث ابن هريره في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لبلال اخبرني بارجع عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفن اليك في الجنه، قال اني لم يصبني حدث قط الا توضات وصليت ما كتب الله لي، قال بهما. وعند الترمذي عن بريده بسند صحيح انه قال له نحو ذلك، قال وصليت ركعتين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في مسجد من الرأس والأذنين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرفض الماء فيوسف عليه الأذنين. قال حدثني يحيى عن مالك عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه سئل عن المسجد عن العمارة فقال لا،
نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، هذا إسناد صحيح على شرطهم بل على شرط الجماعة، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، وهذا احتج به من قال إن الأذن يؤخذ لهما ماء جديد، ماء جديد، وتقدم من الصواب أنهما متابعان للرأس وهو قول أحناف، وتقدم لشرح الرواية المسح على الأذنين وأن الصواب رواية مسلم في هذا الباب. وهذا هو الذي ذكر الحافظ رحمه الله البلوغ، وأن هذا هو المحفوظ عن عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، أن الذي يمسح بماء جديد هو الرأس، أما الأذنان فإنهما تابعان للرأس لا يمسحان بماء جديد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه، وهذا معضل يعني فيه إعضال يعني بينه وبين جابر، محتمل إعضال وانقطاع، لكنه بلغ كما تقدم أن جابر عبد الله الأنصاري سئل عن مسح العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء، وهذا ثبت عن مالك رحمه الله، ثبت عن جابر رضي الله عنه، يحمل على أنهم تبلغوا السنة في هذا. والصواب أنه يجوز المسح على العمامة، قد دلت الأخبار الكثيرة في هذا الباب، حديث المغيرة وحديث بلال صحيح مسلم أنه مسح الخفين والخمار، عند أحمد امسح على الخفين والخمار، وكذلك حديث عمرو بن أمية أنه مسح على العمامة، وحديث ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود أنه أمرنا كنا في سرية فأصابنا البرد فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام نمسح على العصائب والتساخين، ولهذا جزم الإمام أحمد رحمه الله بذلك خلافا للجمهور، وتأولوها على المسح على العمامة مع بعض الشعر، صاب أنه يجزي المسح على العمامة لما تقدم من أخبار الصريحة في هذا الباب. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة كان ينزل عمامة ويمسح رأسه بالماء، هذا محتمل، لكن إن كان يعتقد رحمه الله أنه لا يمسح على العمامة فالصواب ما تقدم، مع هذا الإسناد صحيح روه من أبي شيبة من طريق مالك، ومعلوم أنه حين تأتي السنة فلا يلتفت إلى قول أحد ولو كان صحابيا، وهذا عبد عروة بن الزبير من التابعين من الطبقة الثالثة رضي الله عنه، وهو من العلماء والفقهاء الكبار رحمه الله. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد وهي زوج عبد الله بن عمر الثقفية، قيل لها إدراك وأنكر الدارقطني إدراكها، اختلف فيها، وقال العجلي إنها ثقة يعني لم يجزم بكونها لا صحبة، والحافظ رحمه الله يقول من يكون له إدراك بمعنى له رؤية فإنه يكون من الطبقة الثانية كما وضعه في الإصابة، ويكون حديثه من قبيل المرسل، من قبيل المرسل. ونافع يومئذ صغير تنزع خمارها وأنها لا تمسح عليه، وهذا محتمل أنها إذا كان الخمار غير مدار تحت الحنك، وهذا قول الجمهور، ومذهب أحمد رحمه الله في رواية اختار شيخ الإسلام أن المرأة تمسح على خمارها إذا كان مدارا تحت الحنك، وهي أولى بالمسح من الرجل، أولى بالمسح على خمارها من الرجل على عمامته، ذلك أن الخمار يغطي جميع الرأس والعمامة في الغالب قد يخرج بعض الرأس. الأمر الثاني أن مشقة النزع للخمار في المرأة أشد من مشقة نزع العمامة وإعادتها ينتفش الشعر. الأمر الثالث أنه ربما تتكشف ويشق عليها ذلك بخلاف الرجل، فإن الأمر في حقه أيسر. أيضا من جهة المعنى إذا كان المسح على العمامة لأجل دفع البرد ونحو ذلك فإنه في الخمار أولى بذلك للحاجة. والأمر الخامس أيضا مشقة النزع فيها، ولعل تقدم أبلغ من مشقة نزع الخمار، فكانت أولى بذلك من جهة المسح على الخمار. ثم أيضا يدل عليه ما جاء حديث بلال صحيح مسلم أنه عليه السلام حديث ثوبان كان يمسح الخفين والخمار، والخمار من مصدر خمر، خمر الشيء أي يخمره يعني إذا غطاه، وهذا يدخل فيه خمار المرأة، يدخل فيه خمار المرأة، بل هي أولى اشتقاقا بهذا الحديث من الرجل، لأن العمامة تغطي، وقد لا تستر جميع الرأس، بخلاف خمار المرأة فإنه يخمر جميع شعرها وجميع رأسها، فهي أولى من جهة المعنى بهذا الخبر. كان فإذا جاز في حق الرجل فإنه في حق المرأة. في رواية أحمد: امسحوا على الخفين والخمار. فهذه كلها تدل على الجواز من جهة المعنى، من جهة عموم الألفاظ، ومن جهة المعنى هي أولى بالمسح على الخمار من مسح الرجل على العمامة. قال رحمه: ونافع يومئذ صغير، يعني إشارة إلى أنه وإن أبصرها لكنه صغير، وهذا يبين أنه ميز، وإذا كان يميز جاز لها ذلك، معنى أنه يرى منها ما يرى الرجل من ذات محرمه، يعني أنه يرى الرجل منها ما يرى من يعني الرأس والرقبة واليدين والرجلين ونحو ذلك، أنه هذا لا بأس منه، إلا إذا كان قريب الاحتلام ولا احتلام أو ظهر على عورات النساء، في هذه الحالة فإنها تتستر عنه ولو لم يبلغ. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. وتأول الأخبار في هذا الباب، منهم أنه لم تبلغ الآن الأخبار، ومنهم من تأولها معنى أنه مسح على الخمار أو العمامة والشعر، كما في حديث مغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أنه مسح بناصيته وعلى العمامة. لكن هذا مبني على قول ضعيف، لأن الشافعي رحمه الله يجيز مسح الناصية ولو لم يمسح العمامة، ولو لم يمسح العمامة. لكن من غطى رأسه بالعمامة وفي بعض الشعر، فلو مسح الشعر الظاهر يكون هذا هو الأولى، لأن يمسح الشعر الظاهر. وسئل مالك عن رجل توضأ فليس أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه ولا يعيد. إن تقدم أن مالك رحمه الله يرى أنه إذا كان بحضرة، إذا كان قد جف، إذا كان جف وضوءه فإنه لا يلزم بالإعادة، وإن كان بحضرة الوضوء في الحال، بحضرة الوضوء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يرتب، يجب عليه أن يرتب. فلو أنه مثلا مسح الرأس، مثلا غسل رجليه ثم مسح الرأس ولا زال أعضاء رطبة، فعنده يجب عليه أن يمسح الرأس ويعيد مسح الرأس ويغسل رجليه. لكن إذا تذكر بعد ذلك أنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم نشفت الرجلان، فإنه يقول إذا لم يكن بحضرة الوضوء معنى أنه قد مضت مدة، فإنه يمسح الرأس وحده. هذا تفصيل، يعني تفصيل عظيم يحتاج إلى دليل في مثل هذا، هذا التفصيل في مثل هذه خاصة في أمر العبادات، ودلت الأدلة على وجوب الترتيب على وجوب الموالاة. وسئل مالك رحمه الله عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه كما تقدم، وإن كان قد صلى يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، إنما يمسح برأسه لأنه لا يلزم عنده الترتيب ولا الموالاة في هذه الحالة. نعم. نعم، هذا رواه ابن أبي شيبة رواية الحسن عن أمه، عن أم سلمة، أنها كانت تمسح على خمارها أيضا. وجاء أيضا عن أنس عن أبي موسى أيضا هذا الشيء، وأنهما أجاز المسح على خمار المرأة. وهذا الأثر يعني استأنسوا به، وإلا فيه رواية الحسن عن أمه، عن أم سلمة عند ابن أبي شيبة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء المسح على الخفين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كم جبته، فلم يستطع من ضيق كميت الجبه، فاخرجه ما من تحت الجبه، فغسل يديه ومسح براسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه.
نعم. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد، وهذا هو أخ عبيد الله بن زياد، ووثقه ابن حبان، وقوله من ولد المغيرة، من ولد المغيرة هذا وهم، هذا صوابه مولى المغيرة، قيل إنه مالك، الله أعلم، وهو منقطع، هذا منقطع. والحديث موصول في الصحيحين، الحديث موصول في الصحيحين، لكن هذه الرواية فيها انقطاع، من ولد ولد شعبة عن أبي، من ولد المغيرة، من عن مولى المغيرة من شعبة، عن مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة، عن المغيرة. في السند هذا فيه كلام، وفي الصحيحين جاء متصلا في هذه القصة المعروفة في غزوة تبوك عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله ذهب لحاجته، لقضاء حاجته، وهذا وقع له مع جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يأتون بالماء، في دلالة أيضا على أنه كان يستعمل، كان يستنجي الماء في غزوة تبوك. تبوك غير منصرف لأنه للعلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، وهذا وجد دلالة أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، خلافا لما نقل عن حذيفة وقول سعيد رضي الله عنهم الذين خفيت عليهم السنة في هذا. وفيه لعانة في الوضوء، لعانة في الوضوء خاصة في السفر، لأنه في السفر يحتاج إلى الوضوء، فيكون الإنسان عليه اللباس فقد يشق عليه حسر ذراعين، ليصب عليه الماء، وأن هذا لا بأس به، لأن الإعانة على تقسام، إعانة بإحضار الماء هذا لا خلاف فيه، مثل ما فعل ابن عباس، كان يضع الماء عند النبي عليه الصلاة والسلام، خرج مرة فسأل وضعه، فقيل ابن عباس فقال: اللهم فقه، اللهم فقه في الدين. الحديث النوع الثاني الإعانة بصب الماء، هذا عند الحاجة لا بأس به، وإلا فالأولى أن الإنسان يباشر غسل أعضاء بنفسه، إنما خاصة في السفر قد يحتاج لقلة الماء أو نحو ذلك، أو مشقة حسر الثوب، ولهذا جاء في الرواية الصحيحة ما يدل على هذا، أن شق عليه فأخرجها من الجبة عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث الإعانة بمعنى أن يباشر المعين أعضاء المتوضأ، هذا أيضا لا يشرع إلا للمريض مثلا لا يستطيع وأراد أن يغسل أعضاءه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ثم هنا فغسل ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، هذا كما في الصحيحين، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجه من تحت الجبة فغسل يديه، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح الخفين، مسح برأسه، هذا واضح، مسح برأسه أي ملصقا يديه برأسه، بدلالة على أن المسح عمد من رأسه، لا يقول مسحت بالدهن إلا بالإلصاق، مسحت الشيء أو مسحت بالشيء، مسحت. فإذا قيل مسحت بالشيء معنى أنك ألصقت يدك بهذا الشيء، مسح برأسه، كما قال سبحانه: امسحوا برؤوسكم أي ملصقين أيديكم برؤوسكم، ومسح الخفين، مسح الخفين، وهذا هو الشاهد للترجمة، دلالة على مشروعية مسح الخفين، في رد على من زعم أن مسح الخفين منسوخ، لأن هذا في قصة غزوة تبوك وهي من آخر مغازيه عليه الصلاة والسلام أو آخر مغازيه، وآية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع، وكانت قبل ذلك، وكانت قبل ذلك، مع أن الأقرب والله أعلم أنها يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل ذلك الوضوء، كما يقع عند البر وجماعة معروف من السنة، معروف بالسنة، وجاء القرآن لتأكيد هذا الأمر، ولما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها، فكان فيه يعني نزوله أو بيانه بالسنة وكذلك بالقرآن في آية الوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة قط إلا بوضوء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرها من عوف أمهم، في دلالة على جواز اهتمام الإمام برجل من رعيته، فالرسول عليه السلام صلى خلف عبد الرحمن عوف، وصلى أيضا في بعض الصلوات خلف أبي بكر في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وقد صلى بهم ركعة،
وقد صلى بهم ركعة، لم يتقدم يشق الصفوف كما في قصة تقدم أبي بكر رضي الله عنه في لما رسل بين بني عم عوف، لأنه في قصة بني عم عوف لم في أول الصلاة، في قصة عم عوف قد صلى ركعة، ولهذا في قصة حسان ساعد في قصة بني عم عوف شق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى كان في الصف الأول، فعلم أنه يريد أن يصلي بهم الحديث مع أنه أشار إليه، لكن رجع أبو بكر القهقرى ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام. أما هنا فإنه جاء وصلى معهم ولم يشق الصفوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت عليه فزع الناس، فلما قضى الصلاة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم، قال أحسن في حديث سلم سعد الساعدي قال عليه الصلاة والسلام لما يعني صفقته كذا، ثم قال إذا ناب أحدكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، هنا قال أحسنتم يعني يغبطهم على ما فعلوا حيث صلوا وبادوا إلى الصلاة ولم ينتظروا، مع أن جاء في الرواية الصحيحة عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال إذا تأخرت فمر بلالا فليصلي بالناس، فمر عبد الرحمن عوف فليصلي بالناس. وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار أنهم أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة. القصة في المسعى الخفين، وهذه رواها البخاري بسياق آخر، وفيه أن سعد وقاص كان من الكوفة فراه عمر يمسع الخفين، وابن عمر خفي عليه مسح الخفين فأنكر ذلك عليه، في أن العالم إذا خفي عليه شيء فإنه يسأل عنه، كأن استبعد ذلك، فقال سعد سأل أباك إذا قدمت عليه، يعني أنه أمر معروف، أمر معروف، خرج من المدينة، فكيف كأن يقول كيف أنت كنت في المدينة وهي يعني موطن الرواية ومالك خفي عليك سأل أباك، فنسي عبد الله الحديث حتى قدم سعد. وفيه أن عمر رضي الله عنه قال إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأل عنه غيره كما في سياق البخاري. وحديث مسح الخفين كثير عنه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية عن ابن خزيمة أن عمر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا، لا نرى بذلك بأسا، وأن هذا هو دلت عليه النصوص وأجمع عليه العلماء. حديث ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا إسناده صحيح أنه توضأ ومسح فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنة صلي عليها، يعني أخر غسل أو مسح الرجلين حتى دخل المسجد، حتى دخل المسجد. المصنف رحمه الله الإمام مالك يريد أن يبين أن ابن عمر بعد ذلك عاد إلى المسح لأنه يعني علم السنة. وفيه أيضا فائدة أخرى أن ابن عمر أخر المسح على الخفين، فيحتمل أنه لا يرى في ذلك أنه يعني الموالاة في هذا، ويحتمل أيضا أنه لسبب أنه يشق عليه مسحها في السوق وأنه لأنه يحتاج إلى الجلوس، وذلك أن اليهود فدعوا رجله وأصابوه فكان يشق عليه ذلك، يحتاج إلى المسجد حتى يجلس فيمسح على رجليه، وقيل غير ذلك. وبالجملة أنه كان يمسح رضي الله عنه ثم يصلي عليها، لكن بشرطها أن يدخلهما وهما طاهرتان. حدثني عن مالك عن سعيد بن الرحمن بن رقيس، هذا ثقة من الرابعة وهو ابن يزيد بن قيس الأسدي رحمه الله، يزيد بن رقيس الأسدي يعني سعيد بن الرحمن بن يزيد بن رقيس الأسدي، أنه رأيت على اسم مالك فبال، وفيه دلالة على مسح الخفين من فعل أنس، وأن هذا أمر قد استقر عند الصحابة. الإمام أبو داود رحمه الله يقول في مثل هذه المسألة ينظر إلى فعل الصحابة، مع الحمد لله هذه المسألة مجمع عليها، والصحابة كانوا يمسحون كما ذكر عن عمر وعن سعد عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهم جميعا مسح على الخفين. وقال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ ووضأ لصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ونزعهما ثم ردهما في رجليه استنهوه، قال ينزع خفيه في بعض النسخ ساقط ثم ليتوضأ، في بعض النسخ ينزل خفيه ثم ليتوضأ بعد ثم ينزل وليغسل رجليه ثم يتوضأ، وإن يسعى الخفين من يدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان، وأنه في هذه الحال قد بال ثم نزعهما كيف يلبسهما؟ لابد أن يتوضأ قبل أن يلبسهما، يقول الحليم غير مشعومة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إن حال كونهما طاهرتين عند أبي داود وهما طاهرتان الحديث. ولهذا قال مالك من أدخلهما بغير وضوء فلا يمسح الخفين لفوات الشر. وسئل مالك عن رجل توضأ عليه خفاه فسهى عن مسح الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال يمسح على خفيه وليعيد الصلاة كما تقدم، كما ولا يعيد الوضوء، ولا يعيد الوضوء ليمسح على خفيه، لأنه لا يشترط فيه الموالاة ولو جفت أعضاؤه على مذهب مالك جماعة من أهل العلم، ولا يعيد الوضوء، بخلاف ما إذا كان بحضرة الوضوء فإن يأمره بالترتيب. وسئل عن مالك مع أن المعنى يقتضي العكس، المعنى يقتضي العكس، والله أعلم بتعليل هذا القول عن مالك رحمه الله، لكن الصواب ما دلت عن السنة من وجوب الترتيب والموالاة. سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال ينزل خفيه ثم يتوضأ وليغسل رجليه، لأنه ادخلهما قبل تمام الطهارة، أيضا بدأ بغسل رجلين قبل، صحيح وجوب الترتيب في هذا، لكن عند مالك لأنه ادخلهما وليس على وضوء، لأنه غسل رجلين بنية الوضوء ثم ادخلهما ثم تمم وضوءه ففات الشرط وهو ادخلهما وهما طاهرتان. نعم.
قال رحمه الله باب العمل بالمسح على الخفين. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة رضي الله عنه قال باب المسح على الخفين. قال وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح طولهما ولا يمسح جنونهما.
باب ما جاء باب العمل في المسح على باب العمل في المسح على الخفين، هذا تابع لما تقدم. حدثنا يحيى بن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه وهو عروة بن الزبير يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح ظهورهم ويمسح بطنه، وهذا هو الصواب كما قال علي رضي الله عنه، وكان الدين رأي لكان مسح الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرة خفيه. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن مسح خفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقهما ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقال شهاب أحب ما سمعت لي في ذلك، هل يبين أنه يرى أن الأولى والأكبر هو مسح الظاهر والباطن، والصواب ما ذكره عن الله ابن الزبير رضي الله عنه دلت عليه السنة، لكن الذين قالوا يمسح الظاهر والباطن ألحقوا المسح بالغسل، قالوا كما أن القدم تغسل كلها فإنها تمسح كلها. وهذا يعني كان هذا القياس منقولا فهو قياس ضعيف من جهة القياس، ثم هو مصادم للسنة، مصادم للسنة في أن المشروع هو مسح أعلى الخف، المسح أعلى الخف. إنما هذا حينما لا يكون المسح في على الخفين، يكون المسح على الخفين، أما الخفان فإن المسح يكون لظاهرهما. لو كان عليه لصوق مثلا نحو ذلك فليمسح جميع اللصوق، يمسح جميع اللصوق الذي يكون عليه، لأنه ليس من جنس المسح على الخفين. ما جاء في الرعاف، حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا رعف انصرف، رعاف وخروج الدم من الأنف، يقام رعف يرعف، رعف يرعف، ورعف يرعف، ورعف يرعف، فيه عن باب سمع، من باب نصر، من باب كرم، رعف يرعف، ورعف يرعف، ورعف يرعف، خرج الدم من أنفه، انصرف توضأ. يحتمل التوضأ أي توضأ الوضوء الشرعي، ويحتمل أنه توضأ أي غسل الدم، غسل الدم. هذا محتسية أثر آخر في وضوء ابن عمر من الدم، ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قوله يتكلم هذه جملة حالية، فعل رجع، رجع هو أو فبنى، نعم رجع فبنى، فبنى ولم يتكلم، من بنى يعني بنى على مضى من فعله رضي الله عنه، في دلالة على أن ابن عمر كان يرى البناء على الصلاة لمن غلبه الرعاف، غلبه الرعاف. وهذا أيضا جاء عن ابن عباس حدثه مالك أنه بلغ، وهذا منقطع بين مالك وابن عباس، كان يرعه ويخرج ويغسل الدم عنه، يجب أن هذا ليس المعنى. هذا أصرح عن ابن عباس أنه يغسل الدم لا يتوضأ، ثم يرجع في ابن على ما قد صلى، على ما قد صلى. كذلك الأثر الذي بعده وعن سعيد رحمه الله سيب مريت يزيد عبد الله من قصيد وثقة رحمه الله من رجال الجماعة بسنة هذا إسلام صحيح، أنه رعفه يصلي، رعفه فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريبة، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. هذه الآثار عن ساقها مالك رحمه الله عن ابن عمر وابن عباس وسعيد، والأثر عن ابن عمر صحيح، والأثر عن سعيد صحيح، والأثر عن ابن عباس هذا فيه انقطاع، وفي دلالة على أن العمل اليسير الذي لا يحتاج إليه الصلاة لا بأس، ويبني الإنسان على صلاته، الأصل صحة الصلاة. وفي دلالة على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لأن هؤلاء بنوا على ما ظن صلاته، هذا يبين أن المراد بالوضوء هنا غسل الدم، أن الوضوء هنا غسل الدم. ثم أيضا إذا كان المراد غسل الدم فلا يقال يتوضأ، لأن هذا عمل كثير وهو في صلاة، إنما يذهب إلى أقرب مكان إذا كان الماء قريب أو مناديل يتمسح بها فيزيل هذا الدم ويبني ويبني. لكن لو تتابع الدم وكثر في هذا الحال يخرج من الصلاة، أو كان الماء بعيد يخرج من الصلاة، إن عمل كثير، لكن بشرطين: أن يكون الدم يسير يمكن أن يمسك به، والماء قريب منه أو مناديل يأخذها فلا بأس. وتقدم المصلي مثلا أو تأخر وأخذ مناديل، مشى خطوات وأخذ مناديل وأزال هذا الرعاف، يبني على مضى من صلاته. أما لو كان كثيرا، كان كثير يصيب بدنه وثيابه، في هذه الحالة يخرج، لأنه يحتاج إلى تغيير ملابس للنجاسة، إلا إذا كان خروجه على جهة السلس، على جهة السلس يشبه السلس، معنى لا انقطاع له، لا حيلة فيه، بهذه الحالة يصلي على حسب حاله، كما صلى عمر رضي الله عنه لما طعن وجرحه يثعب أو يثعب دما رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله، يعني المقصود أن الرعاف ليس بناقض، وهذا ليس ساقه من أجله رحمه الله، أن الرعاف ليس بناقض لأنهم بنوا على صلاتهم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله خلافا لمذهب أحمد والشافعي الذين يقولون إن وينقض إذا زاد عن القطرتين، استدلوا بأحاديث عند الدارقطني لكن الحديث لا تصح، وأدلة عدم نقض كثيرة جاءت عن الصحابة، ثم الأصل عدم الناقض إلا بدليل. باب العمل في الرعاف. ثم ساق رحمه الله حدثني يحيى بن مالك عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، هذا أيضا هو ابن سنة الأسلمي صدوق ربما أخطأ كما يقول حافظ رحمه الله، قال رأيت سعيد سيد، فهذا إسناد جيد إلى سعيد رحمه الله. يخرج من الدب حتى تقتضي أصابعه. في الأثر الذي قبل سعيد رحمه الله خرج إلى حجرة أم سلمة، وفي هذا الأثر لم يخرج ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا يبين أن الماء الدم إذا كان يسير يمكن أن يفتله مثلا بيده مثلا وليس بمناديل أو بمناديل نحو ذلك شيء يسير، فهذا لا يؤثر وتكون شيء يسير لا يضر نجاسة يسيرة. أما إذا كان تتابع لكن لم يتقاطع بدنه ويشق عليه البقاء لأنه قد يزيد، فلا بأس أن يتقدم ويذهب ويغسله ويرجع. أما في الصورة فلم يحتج ولهذا بقي في صلاته رحمه الله. نعم. وفي دلالة أيضا على أنه لا فرق بين القليل والكثير، لا فرق بين القليل والكثير كما جاء عن هؤلاء رضي الله عنه. حدثني عن مالك عبد الرحمن بن مجبر، هذا أبوه بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب من سلالة من نسل عمر الخطاب رضي الله عنه، وهو القرشي عدوي، وقد وثقه عمرو بن علي الفلاس كما ذكر الحافظ رحمه الله في تعجيل المنفعة. وقال أبو حاتم رحمه الله أبو حاتم الرازي إنه كان يتيما في حجر سالم عبد الله بن عمر، إنه رأى سالم بن عبد الله لأنه كان تربى في حجره يخرج من أنفه الدم حتى تقتضي بأصابعه ثم يفتله يزيله ثم يصلي ولا يتوضأ مثل ما تقدم من الآثار، يدل على أنه هذا معروف عن هؤلاء من الصحابة والتابعين أنه ليس بناقض. نعم.
قال رحمه الله: باب العمل بالدم ولو الدم من جرح أو رعاف. قال حدثني يحيى بن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبي سورة بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي تعين فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم، ولا حق بالإسلام من ترك الصلاة. صلى عمر وكلهم يدعو جماعة. وحتى قال حدثني عن مالك عن سعيد بن مسيب أنه قال: ما تروى
يقول رحمه الله في باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، تقدم ما يتعلق بالرعاف وكذلك أيضا الجرح، والحكم واحد فيها. ساق سند رحمه الله عن المسور، وهذا إسناد صحيح. المسور بن أخرمة بن نوفل الزهري صحابي سقيته في سنة 64 للهجرة، وهذا في قصة طعن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ من الإسلام من ترك الصلاة، وهذا استدل به كثير من العلم في كفر تارك الصلاة، لأنه هذه نكرة في سياق النفي، إذا كان لا حظ له من الإسلام أي حظ يدل على كفره، والأدلة في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر تارك الصلاة. فصلى عمر جرحه يثعب دما أي يجري، لأنه لا في هذه الحالة لا حيلة في منع الدم، فيكون مثل دم اللي يجري من المستحاضة، تصلي مع جريان الدم هذه يصلي ولا يتركه حتى يخرج وقتها، بخلاف ما إذا أمكن إزالة الدم غسل الدم نحو ذلك فهذا لا بأس، فهذا هو الواجب. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد المسيب قال ما ترون في غلب الدم؟ فيه مدرسة العلم طرح المسألة كما كان النبي، وهذه هي سنة عليه الصلاة وطريقته حينما يسأل أصحابه في بعض المسائل، وهو عليه البخاري رحمه باب طرح لما المسألة على أصحابه لما سألهم عن ما شجر قال شجرة هي كالمسلم الحديث في من غلبه الدم من الرعاف، وهذا هو الشاهد أنه غلبه الدم لا يمكن قطعه ولا غسله. فلم قال مالك قال يحيى سعيد قال يحيى بن سعيد قال سعيد أرى أن يومئ برأسه، لأنه حتى لا ينزل الدم على بدنه، لأنه لو أومأ برأسه لو مثلا سجد فإنه ينجس موضعه وينجس ثوبه فيومئ، وإذا كان يومئ في الطين والطين طاهر حتى لا يتلطخ به فكونه يومئ مع وجود الدم من باب أولى، من باب أولى إذا كان يومئ في حال الطين ولو أنه سجد الإنسان على الطين جاهز. فإيماؤه في الطين دلالة على أن إيماؤه مع وجود الدم الذي قد يصيب مكان صلاته قد ينزل على ثوبه أولى، بل هو أوجب في هذه الحال من الإيماء في حال الطين. قال يحيى قال مالك وذلك حب ما سمعت لي في ذلك لما تقدم من أن عدم إيماءه سبب في تلطخه بالنجاسة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن سجد في ماء وطين كما في الصحيحين عن حديث سعيد الخدري. ثم ذكر رحمه الله باب الوضوء من المذي، ذكر حديث المقداد، وهذا الإسناد منقطع بين سليمان اليسار والمقداد، سليمان بن يسار ولد بعد وفاة المقداد، المقداد هو ابن أسود، هو ابن أسود لأن تبنى وليه المقداد بن عمرو الكندي، هو المقداد بن عمرو الكندي رحمه الله، توفي سنة 33، وسليمان بن يسار ولد سنة 34 ولد بعد وفاته بسنة فلم يدركه، لكن رواه مسلم من رواية سليمان بن يسار عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذان، والحديث الصحيحين رواية علي رضي الله عنه، وفيه أنه أمر المقداد أن يسأل، وعند النسائي أنه أمرت عمار بن ياسر أن يسأل، وعند أبي داود والنسائي أنه قال كنت رجلا مذان، فكنت رجلا مذان فاغتسلت منه حتى تشقق ظهري في أيام الشتاء يعني، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا وقع لسهل بن حنيف عند أبي داود بن خزيمة أيضا أنه وقع لمثل ما وقع لعلي رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بنحو ما أمر به علي رضي الله عنه، دل على نجاسة المذي وجوب الوضوء من المذي، وأنه أيضا يغسل ذكره وأنثيه. فقال إذا وجد ذلك أحد فلينضح فرجه، قال فرجه هذه يشمل جميع الفرج، وجاء أيضا ذكر الأنثيين صريحا عند أبي داود، صريحا عند أبي داود رواية ابن سيرين عن علي رضي الله عنه، وجاء عند أبي عوانة موصولا أيضا متصلا بذكر الأنثيين. وهنا أيضا في عموم قول فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم، وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خطاب قال إني لأجده ينحدر، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح عمر رضي الله عنه، يعني مثل الخريزة تصغير الخرزة وهي حبات اللؤلؤ
يعني الحجر على فخذه رضي الله عنه، كان هذا لما تولى الخلافة وانشغل يعني بأمر الخلافة وأهمه وانشغل ما يتعلق بالفراش ونحو ذلك، فقد يصيبه شيء من هذا وقد تصيبه الجنابة. وذكر هذا يعني هو أيضا في بعض الروايات عنه قال ذلك عن المصير بهذا الأمر رضي الله عنه. وأيضا ذكر ما معناه أيضا أنه من بعض ما يؤكل من الطعام، ولأنه تلين العروق له فيحصل مثل هذا، فإذا وجد ذلك فليغسل ذكره، فليغسل ذكره. وجاء في الرواية الأخرى غسل الذكر والأذنين، وهذا في خلاف هل يجب غسل جميع الذكر أو رأس الذكر، وظاهر السنة أن يغسل جميع الذكر، وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي، وهذا كما في الصحيحين. فالمعنى الذي جاء عن عمر رضي الله عنه ثابت السنة من حديث علي رضي الله عنه. في حديث علي رضي الله عنه الإنابة في المسألة لا بأس، فمن استحيى أن يسأل لأمر يتعلق بأهله كما قال علي رضي الله عنه لمكان ابنته لأن فاطمة بنت النبي عليه السلام، فاستحيى أن أمر يتعلق بالفراش وبنت النبي عليه السلام، لكن ما ترك المسألة فأمر المقداد، ثم في الرواية الأخرى أنه أمر عمار، رواية المقداد في الصحيحين ولا منافق، قد يكون أمر هذا ثم أمر هذا. ثم هو سأل، جاء أيضا ما يدل أنه سأل رضي الله عنه. وحدثني عن مالك عن زيد بن عن جندب، هذا جندب ذكر الحافظ في تعجيل المنفعة، ذكره في تعجيل المنفعة ولم يذكر توثيقه عن أحد، مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة مثل ما تقدم فلينضح فرجه. فالآثار والأخبار في هذا الباب متفقة على وجوب غسل الفرج، لكن هل يجب لتفق عليها لغسل رأس الذكر وما زال على ذلك هذا موضع خلاف كما تقدم. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد، وهذا إسناد صحيح إلى سعيد، أنه سمعه ورجل يسأله، أما الإسناد الذي قبله فيه لي من جهة جهالة جندب. إنما الآثار في هذا الباب واضحة، آثار في الأخبار في هذا الباب واضحة، لكن عن عبد الله بن عمر هذا الإسناد فيه لي كما تقدم. عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال سعيد لو سال على فخذي من صرف حتى أقضي صلاة. هذا محتمل أن سعيد رحمه الله يرى أن البلل لا ينقض وضوء، ولم يذكر هذا البلل، ويحتمل أن هذا المراد به البلل الذي جرى مجرى السلس، وهذا أقرب لأنه قال إني لا أجد البلل، كأنه ابتلي بالبلل وأنه لم يسلم منه في الصلاة، وأنه لا يمكن أن يعني أن يتحاماه لكثرته، فنزل منزلة سلس البول. في هذه الحالة لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، بل يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء ويقرأ القرآن إلى غير ذلك مما تشترط له الطهارة. ولو خرج الوقت الجمهور يتوضأ، أو مالك لا يتوضأ حتى يحدث الحدث المعتاد. وحدثني عن مالك عن صلت بن زبيد، هذا هو الكندي وثقه العجلي، قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه هذا قال إني عن البلل أجده يعني يحس به، فقال انضح ما تحت ثوبك يعني الإزار والهى عنه، بمعنى ينضح الفرج. وكذلك حتى إذا أحس بشيء فإنه يعزوه إلى ذاك الماء، وأنه من الشيطان، وهذا ورد في حديث رواه أحمد وأبو داود بريد الحكم سفيان أو سفيان بن الحكم قال أتاني جبريل فأمرني أن أنتضح بعد الوضوء، وقع في خلاف كثير، ورأيت مجاهد عنه وقع في خلاف كثير، وبعضهم قال إن إسناده مضطرب، لكن هو حسن كما قال العلماء لمن طلب شيء من هذا، فإنه لا بأس أن ينضح على فرجه وعلى ملابس الداخلية على السراب نحو ذلك، حتى إذا صار شيء من ذلك فيتلهى عنه ويعزوه إلى من هذا، لأن الصحة الطهارة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين ينقله عن ذاك الأصل. نعم.
قال رحمه الله قال حدثني يحيى عن مالك بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حاتم أنه سمع
ارفع الصوت. ايه كيف كيف ارفع الصوت؟ ايه مش من روايه مندي بمصعب الله ها يمكن عندكم تزيالات في النسخه عندكم ها والله الاحسن تصير روايه يحيى بن يحيى الليثي يكون افضل. طيب نعم نكون على الروايه هذه اللي هو الروايه واللي يكون في زياده تضع عليه اشاره تضع عليه اشاره ينظر يعني في الواحد. نعم قال رحمه الله باب الوضوء من مس الفرج. ثم ساق بسنده الى عروه بن الزبير في حديث بسرة الاثار اللي في هذا الباب التي في هذا الباب كلها صحيحه كلها صحيحه. حديث بسرة هذا صحيح رواه الخمسة ومن أشهر الحديث في هذا الباب في مس في نقض الوضوء بمس الذكر وفي معنى حديث عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن زيد بن خالد حديث كثيرة في هذا الباب تفوق العشر ولهذا أخذ بها جمهور العلماء في أنه ينقض الوضوء وأن حديث طلق بن علي إنه رضي منك حديث ما إنه ضعيف أو منسوخ أو مبني على الأصل مبني على الأصل وعن أجوبة عدة أجوبة عدة أجوبة وأحسنها أنه مبقٍ على الأصل وحديث بسرة ناقل عن الأصل. القاعدة عند العلماء إذا تعارض المبقي والناقل يقدم الناقل على المبقي لأن الأصل أنه لا يجب غسل الوضوء من مس الذكر قال وضعتم ثم جاءت السنة بالدلالة على وجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. ثم ساق إلى سعد رضي الله عنه وهذا إسناد صحيح أيضا وفيه دلالة أنه يوجب الوضوء من مس الذكر لما احتكك ابنه مصعب فمس ذكره فقال قم فتوضأ في دلالة على وجوب الوضوء لمس المصحف وجوب الوضوء لمس المصحف هذا عن سعد رضي الله عنه وقول جماهير العلماء عن جماهير العلماء. وكذلك أيضا فيه ما كان عن الصحابة مراجعة القرآن كنت أمسك المصحف أمسك المصحف مراجعته وإمساكه أن يمسك عليه كما كان يمسك ابنه سعد عليه رضي الله عنه جميعا. والأثر عن ابن عمر أيضا إسناده على شرطهما بل على شرط الجماعة إذا مس عنه ذكر فقد وجب عليه الوضوء يتعلق بوجوب الوضوء مس ذكر لكن حديث سعد فيه فائدتان وجوب الوضوء مس ذكر ووجوب الوضوء لمس المصحف لأن قال قوم فتوضأ قال أن يجب. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء وهذا تقدم أيضا من عروة عن في حديث بسرة أيضا أنه يجب هذا الإسناد على شرطهما. وقد وصله البزار عن عروة عن عائشة مرفوعا، عروة عن عائشة مرفوعا، فيكون أثرا في الباب، فيكون أثرا آخر في الباب مع الآثار المتقدمة. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سنة عبد الله وابن عمر أنه قرأت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، وأن هذا هو السنة، الغسل الجنابة، الغسل مع الوضوء، لكن السنة تقديم الوضوء، تقديم الوضوء كما في حديث عائشة وحديث ميمون رضي الله عنهما. إنما مسألة غسل الرجلين تقديم تأخير هذا اختلفت فيه الرواية، وكلاهما جائز، وهما صفتان، وهما صفتان على الصحيح. في حديث عائشة أنه توضأ وضوءا كاملا، وفي حديث ميمون أنه أخر غسل رجليه، وجاء في حديث عائشة عند مسلم أنه أيضا أخر غسل رجليه، وكل بعض هذه الرواية، لكن الصحيح أيضا أنه ثابت لأنه جاء عند بداية الطائلسي متابعة لأبي معاوية محمد بن خازم في هذه الرواية أيضا توبع، دل على ثبوتها عن عائشة وعن ميمونة في تأخير غسل رجلين. وإذا أكمل الوضوء كان حسن، كان حسن. واختلفوا في علة تأخير غسل رجلين، قيل لأنه كان موضع طين فحتى لا يغسل رجليه مرتين توضأ ثم لما فرغ من الغسل غسل رجليه من أثر الطين الذي علق برجليه من أثر الغسل ومن أثر الوضوء، فنوع من اقتصاد في الماء ثم يتوضأ. فقلت له يا أبت أما يجزيك، يجزيك يكفيك ويصح يجزئك من الإجزاء أو من جزى يجزي من الكفاية يعني يكفيك الغسل والوضوء؟ قال بلى، ولكن حين أمس ذكري فأتوضأ، بدلالة على أن الغسل يجزي عن الوضوء، والجمهور على بد من النية، ومن أهل العلم من قال يجزي عن الوضوء ولو لم ينوي، واختار ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وقال إنه القول، إنه هو القول الرجيح على القول الصحيح أو قول نحوه كما قال رحمه الله، لأن البدن في الغسل كالعضو الواحد كالعضو، فدخل الوضوء في الغسل دخول الأصغر في الأكبر فأجزاء عنه، والجمهور لا بد من النية. وساق سندا آخر صحيح إلى عبد الله بن عمر أنه توضأ بعد طلعة الشمس ثم صلى، فقال سالم إنها ساعة ما كنت تصلي فيها، يعني لم يره يصلي بعد طلوع الشمس، فقال له رضي الله عنه إنه لما توضأ لصلاة الصبح ما قال مسست فرجي، مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي. وهذا أيضا مثل ما تقدم عنه أنه مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء، فثبت من فعله ومن قوله، هذا الحديث من قوله وهذا الحديث من فعله، ثم ذكره بقوله من جهة أنه مس ذكره فتوضأ رضي الله عنه، وإسناده صحيح. نعم.